أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قلنا بمشيئة الله تبارك وتعالى أننا نبتدئ في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكما لا يخفى عليكم أن علماء أهل السنة والجماعة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو توحيد الربوبية، والقسم الثاني هو توحيد الألوهية، والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. وصنفوا في الأقسام الثلاثة، صنفوا في توحيد الربوبية، وصنفوا في توحيد الألوهية، وكذلك في القسم الثالث والأخير وهو توحيد الأسماء والصفات، ووضعوا القواعد العامة في كل هذه الأقسام الثلاثة. ولكن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب اختص بالحديث عن توحيد الألوهية خاصة، فهو تكلم تبعا عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكنه أفرد هذا الكتاب واهتم بهذا النوع وهو توحيد الألوهية لأمور كثيرة. من هذه الأمور الخلل الواقع عند أهل العصر في هذا النوع وهو توحيد الألوهية، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما يصنف للدعوة ولا يصنف لغرض التصنيف، كما نبهنا على هذا مرارا وقلنا أن الشيخ إنما يصنف للدعوة. فكان الخلل واقع في أهل العصر في هذا النوع وهو الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستعانة بغير الله تبارك وتعالى، فكان الأمر يتطلب التصنيف في هذا النوع من أنواع التوحيد. قبل أن نقرأ في هذا الكتاب نحب أن ننبه تنبيهات أو نمر مرور سريع على توحيد الألوهية، ونعرف ببعض الأمور الهامة التي لا تجهل في هذا الباب. توحيد الألوهية عرفه العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بتعريفات كثيرة، فمنهم من يعبر عن هذا النوع بقوله هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، ومن العلماء من يقول هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، منهم من يعرف حقيقة بتعريف جامع مانع وإن كان به طول، ولكنه يبين أفراد هذا النوع فيقول هو إفراد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى كائنا من كان. إذن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة كما يسميه البعض يختص بإفراد العبادة لرب العزة تبارك وتعالى. هذه العبادات التي يقوم بها الإنسان سواء كانت قولية أو كانت فعلية فإنها لا تصرف إلا له جل ثناؤه، بخلاف توحيد الربوبية فإنه يختص باعتقادك في الله تبارك وتعالى، أقصد أن تفرد الله تبارك وتعالى بأنه هو الخالق وهو الرازق، فهذه أفعال لله تبارك وتعالى. أما توحيد الألوهية فهو يختص بالعبادة، إفراد العبادة له تبارك وتعالى. يسمى بأسماء كثيرة، يسمى بتوحيد الألوهية، يسمى بتوحيد العبادة. لماذا سمي بتوحيد العبادة؟ لأنك تفرد العبادة لله تبارك وتعالى، فلهذا سمي بتوحيد العبادة. يسمى بتوحيد الإرادة، لماذا؟ لتضمنه إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. قد يسمى بتوحيد القصد، لأنك لا تقصد بالعبادة إلا الله تبارك وتعالى. توحيد الطلب، توحيد الفعل، توحيد العمل، أسماء كثيرة تدور في نسق واحد وفي معنى واحد. توحيد الألوهية من الأهمية بمكان كبقية الأقسام، يعني أقسام توحيد الثلاثة طبعا لا يصح إيمان العبد إلا باجتماع هذه الثلاثة. لكن توحيد الألوهية أهم أنواع التوحيد. من أجل هذا النوع أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب وسلت سيوف الجهاد وفرق بين المؤمن وبين الكافر. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كلام نفيس في أهمية هذا النوع، تنبهوا إلى أهمية هذا النوع. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى مبينا أهمية توحيد العبادة، يقول: وذلك أن العبادة لله تبارك وتعالى هي الغاية المحبوبة له والمرضية له تبارك وتعالى التي خلق الخلق لها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن قال رحمه الله: وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن هذا النوع من أنواع التوحيد حقيقة غاية كبرى مع اجتماع الثلاثة. طبعا قلنا لا يصح إيمان المرء إلا حال كونه قد آمن بتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وقد أتى بهذه الثلاثة مجتمعة، وإلا وقع الخلل في إيمانه وفي إسلامه. لكن توحيد الألوهية هو الذي أرسل من أجله الرسل. بيان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى قومه، والنبي قد أرسل الناس كافة، لكن لما جاء قريش هل كان العرب لا يقرون بوجود الله تبارك وتعالى؟ يعني يقولون ليس في السماء إله؟ لا، هذا كلام غير صحيح. بل كان كفار قريش يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالله. يعني إيه يؤمنون بالله؟ يعني هذا التوحيد الذي يسمى توحيد الربوبية، يعني يقولون أن ثم إله في السماء وأن الله تبارك وتعالى موجود. إذن بما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبما خالفهم، خالفهم في هذا القسم أو هذا النوع، وهو توحيد الألوهية. فقال لهم: اعبدوا إلها واحدا وهو الله تبارك وتعالى، وأفردوا العبادة له، فأبوا إلا أن يعبدوا مع الله آلهة أخرى، فلهذا قاتلهم. بعد الدرس. طب ممكن بعد الدرس. فلهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم كانوا يقرون بماذا؟ كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، صحيح؟ لكن كان عندهم هذا الخلل الكبير، وهو أنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى. فحينها قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت هذه المعركة الكبرى بين أهل الحق وأهل الباطل. إذن توحيد الألوهية أيضا من المباحث الهامة في هذا الباب، أن لهذا النوع أدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تظاهرت الأدلة من الكتاب ومن السنة وتنوعت حقيقة في وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالعبادة. يأتي النص من الكتاب آمرا بتوحيد الله تبارك وتعالى مباشرة، وتأتي تارة مبينة الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى من أجلها الإنسان الجن والإنس، وتأتي تارة موضحة الهدف من إرسال الرسل. هذه أدلة كثيرة كلها تنصب في ماذا؟ في هذا النوع، هو توحيد الألوهية. فمن تلك الأدلة على وجود أو وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. قوله تبارك وتعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تبرهن على هذا المدعى. وكذلك الحديث الذي يأتي معنا الآن في أول كتاب التوحيد، حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله تبارك وتعالى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت: أفلا أبشر الناس؟ قالت: لا تبشرهم فيتكلوا، كما سوف نشرح الحديث مشيئة الله تبارك وتعالى الآن. إذن الأدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة وظاهرة على وجوب إفراد العبادة له جل ثناؤه. هذا النوع من أنواع التوحيد له أركان، ومن المعلوم أن الركن إذا أزيل أزيل هذا النوع بجملة. فقال علماء أهل السنة والجماعة: إن لتوحيد الألوهية أركان ثلاث، أركان ثلاث. الركن الأول هو الإخلاص، يسمى توحيد المراد كما كان يسميه شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فلا يكون للعبد مراد غير مراد الله تبارك وتعالى، فما أمر الله تبارك وتعالى به وما أحبه الله تبارك وتعالى وأمر به العباد فهو محبب لي وهو مراد لي، هذه الأولى. ثانيا، توحيد الصدق، يسمى توحيد إرادة العبد. ما معنى هذا؟ بأن يبذل جهده وطاقته في ماذا؟ في عبادة ربه تبارك وتعالى. ثالثا، توحيد الطريق، توحيد الطريق وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث: إخلاص وصدق ومتابعة. ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. مرة ثانية يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد يعني لمن؟ لله تبارك وتعالى، هذا هو توحيد المراد. فلواحد كن واحدا، يعني في عزمك وصدقك وإرادتك، هذا هو توحيد الإرادة. في واحد يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتبع الحق. معنى: وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني أشهد بأنه رسول من عند الله، وأنه لا متبع بحق في هذه الحياة الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة على هذه الأركان: الإخلاص والصدق والاتباع. أما الإخلاص فقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما الصدق فقوله تبارك وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذه أركان ثلاثة لا يقوم هذا النوع من أنواع التوحيد إلا بها. لما نقول توحيد الألوهية، إذن لابد أن تضبط العبادة، لأنك لابد أن تفرض العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى. إذن ما هي العبادة التي تفرض لله؟ هل هناك أي نوع من أنواع العبادة لا تفرض لله تبارك وتعالى ولا يقصد بها وجه الله؟ الإجابة: لا. إذن لابد من ضبط هذه العبادات، لأن بعض الناس يتقرب إلى الله ببعض الأمور ويظن أنها لا تدخل تحت نطاق ماذا؟ العبادات. العبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما قلنا هذا مرارا، بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. أي قول تقوله أو أي فعل يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، سواء كانت ظاهرة أمام الناس أو كانت في قلب الإنسان بينه وبين ربه تبارك وتعالى. كل هذه الأمور لا يتقرب بها إلا لله. كل هذه عبادات لا تقبل هذه العبادات كما قال علماء السلوك إلا بشرطين. أي عبادة من العبادات يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى فلا بد من شرطين. الشرط الأول الإخلاص، لا بد أن تخلص هذه النية لله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه العبادة خالصة له جل ثناؤه، هذه الأولى. ثانيا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام أو في خبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أخبار كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الشاهد أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه شرط من شروط ماذا؟ من شروط قبول هذه العبادة، وإلا فقد تكون هذه عبادة غير صحيحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وجماع الدين أصلان، وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده تبارك وتعالى إلا بما شرع، إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه الأولى. ثانيا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه الثانية. إذن العمل الصالح أي عمل يكون صالح؟ لا شك أن أكمل الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل الصالح هنا هو الذي وافق السنة. ثم أمر تبارك وتعالى بأمر آخر، وهو حال عبادتك لا تشرك برب العزة تبارك وتعالى، وإنما تكون هذه العبادة خالصة لوجهه الكريم تبارك وتعالى. هذه العبادة وكل أمر من الأمور التي نذكرها يا أخوان لابد أن يكون لها أركان، فتوحيد الألوهية ذكرنا له ثلاثة أركان. أيضا العبادة لها أركان، هذه العبادة أي عبادة من العبادات بجملة لها أركان، أركان ثلاث، ومنهم من يقول هي أربعة: الحب والخوف والرجاء. أي عبادة من العبادات هذه أركانها: الحب والخوف والرجاء. منهم من يعني يقول الحب والتعظيم والخوف والرجاء، ويعني كلاهما بمعنى لا إشكال، كلاهما بمعنى واحد. أثنى الله تبارك وتعالى على أهل الخوف والرجاء من النبيين والمرسلين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الخوف يا أخواني والرجاء متلازمان، الخوف والرجاء متلازمان، بريد كلاهما بريد الفوز بالجنة والنجاة من النار. فلو سألت أي إنسان وقلت له لماذا لا تزني عياذا بالله، فيقول أخاف عقوبة الله تبارك وتعالى وأرجو ثوابه. هذا الإنسان العاقل، هذا الذي يثاب على هذا. إذن هو يخاف وماذا؟ ويرجو. إذن اجتمع فيه الرجاء وماذا؟ والخوف. والرجاء لا يكون إلا بحب، لا يكون إلا بحب. طيب أما العبادة إذا كانت بالحب فقط، يعني هذه العبادة لو كانت بالحب وحده هذا لا يكفي، يعني الإنسان يعبد ربه حبا فقط لا خوفا، هذا لا يكفي وليست بصحيحة، لأنها لا تتضمن تعظيما لله تبارك وتعالى ولا خشية منه جل ثناؤه. إذن صاحب هذه الدعوة الذي يقول إنما أعبد الله تبارك وتعالى بالحب فقط، هذا بمنزلة جعل الله تبارك وتعالى بمنزلة الوالد والصديق، فلا يتورع من إتيان المنكر حال وجوده، صحيح؟ ولهذا تجد أن الصوفية الذين يقولون إنما نعبد الله تبارك وتعالى حبا فيه فقط لا خوفا منه ولا طلبا لثواب، وإنما نعبده تبارك وتعالى حبا فقط. ولهذا تجد الذي يقول هذه الدعوة يعصي، تجده من الزنا، وتجده من اللصوص، وتجده يعبد غير الله ونحو ذلك، ثم يقول إنما أنا أعبد الله ماذا؟ حبا. هذه دعوة، صحيح؟ هذه دعوة. ولهذا يقول إن الحبيب لا يعذب حبيبه أبدا، حتى يعني مهما فعل. صحيح الوالد مهما فعل ابنه لا يعذبه. أنت تحب الله، يقول هكذا: أنا أحب الله وأعبد الله حبا فقط، لا أريد لا ثواب ولا أريد جنة ولا أريد أي حاجة، إنما أعبده حبا. والحبيب لا يعذب إيه؟ لا يعذب حبيبه. إذن الذي يحب بقى يزني ويأكل أموال الناس ونحو ذلك، ويتكل على أن الله يحبه. وهذه دعوة من؟ هذه دعوة اليهود، صح؟ نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. هيعذبنا ليه؟ لا يعذبنا، إنما نحن إيه؟ أبناؤه وأحباؤه عياذا بالله. فالصوفية فيهم شبه بإيه؟ فيهم شبه من اليهود في مثل هذه الدعوة، وهي دعوة الحب. وطبعا تقرأوا في كتب القوم تجد من هذه الأمور الشيء الكثير، وتجلس مع أحدهم تجد يعني قلبه مليء بالإيه؟ بالحب والعطاء، والجانب الآخر مليء عياذا بالله بالشرك والضلال والنفاق والأشياء الفاسدة. كذلك من قال إنما نعبد الله تبارك وتعالى خوفا منه دون الحب والرجاء، هذه عبادة غير صحيحة. وهؤلاء هم الخوارج. الخوارج يقولون ماذا؟ يقولون لا نعبد الله تبارك وتعالى حبا ولا نرجو منه عفوا، وإنما نعبد الله تبارك وتعالى خوفا منه. فهؤلاء جعلوا الله تبارك وتعالى كالسلطان الجائر عياذا بالله، السلطان الذي يخافه الإنسان ولا يحبه، وأساءوا الظن بالله تبارك وتعالى. فعندهم لا يغفر، ما فيش حاجة اسمها الذنوب إيه؟ تغفر. من أتى ذنبا فقد كفر بالله العظيم عياذا بالله. لماذا يقولون بمثل هذه الأمور؟ يقولون بهذا لأنهم يقولون نحن نعبد الله تبارك وتعالى إيه؟ خوفا منه، ولا نعبده حبا ولا طلبا في ثوابه. إذن أهل السنة والجماعة يقولون لا بد للعابد أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى حبا في الله، وكذلك خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى، ويرجو ثواب الله تبارك وتعالى. فبهذا تجتمع الآن خوفا، هذا الخوف يستلزم إيه؟ يستلزم رجاء. إذا خاف الإنسان من الله يستلزم هذا رجاء. وإذا خاف فقط ولم يحب ولم يرجو ثواب الله، حينها يورث هذا قنوطا من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة يقولون إنما يعبد الله تبارك وتعالى حبا وماذا؟ وخوفا ورجاء، يرجو ما عنده من ثواب. هذه يعني طريقة أهل السنة والجماعة. أيضا ننبه على تنبيهين قبل أن نقرأ في الكتاب. التنبيه الأول يختص بالعبودية، يختص بعبودية الخلق لله تبارك وتعالى. علماء أهل السنة والجماعة يقولون العبودية، عبودية الخلق لله، على ثلاثة أقسام. الأولى العبودية العامة، العبودية العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في الأرض، الأنبياء والصديقين، الشهداء، أهل الإسلام، النصارى، اليهود، الملحدين، كل هؤلاء عباد لمن؟ لله تبارك وتعالى. هذه عبودية عامة. عبودية خاصة، وهذه العبودية عبودية الألوهية، وهي عبودية عباد الله الصالحين. كل من تعبد لله تبارك وتعالى بشرعه وأخلص العبادة له جل ثناؤه، فهذا يدخل تحت العبودية الخاصة. عبودية، أو يقولون عبودية خاصة الخاصة، وهذا القسم الثالث، وهذه عبودية الألوهية طبعا، ولكن من الأنبياء والمرسلين الذين لا يدانيهم أحد في عبادة الله تبارك وتعالى. لا أقصد بالكسرة، وإنما أقصد بالعبادة نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تعني عبادته الكسرة، وإنما هذه الحياة التي في عبادته. بعض الصحابة كان يستقل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني هذه عبادة قليلة، لأن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. أبو بكر الصديق مثلا ما كانش عنده كثير عبادة، يعني ما كانش إيه يعني الذي يصلي من بعد العشاء إلى الفجر ويقرأ القرآن في يومه مرة ونحو ذلك، لا، وإنما لشيء وقر في قلبه، عبادته حية وليست ميتة. بعض الناس العبادة بتاعته تجدها ميتة، يعني يصلي كده وهو لا يعقل ولا يدري ما يقول. وبعض الناس ربما يصلي ركعتين فقط يدرك ما فيهما من إيه؟ من تعظيم، ويعلم أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ويصلي ركعتين خفاف ولكن فيهم إيه؟ فيهم شيء من العبادة الصحيحة. وممكن إنسان يصلي بجزء وهو تائه لا يدري ما يقرأ ولا يجد قلبا في هذه الصلاة. فأبو بكر الصديق لم يتفوق على جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بكثرة عبادة أو نحو ذلك، لا، وإنما لشيء وقر في قلبي، هذا الإيمان الذي وقع في قلبي. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يتعبد وماذا ويتكل على ما في القلب. إحنا ذكرنا مرارا أن الإيمان الذي في القلب يصدقه ماذا؟ يصدقه العمل الذي ينضح على الجوار. فإذا كانت التربة خصبة صحيحة سليمة، الزرع يخرج أمامنا إيه؟ حسن وجيد. أما إن كانت التربة فاسدة فلا شك أن الذي يخرج يكون فاسد. الشيء الثاني والأخير، هناك فرق ضلت في هذا النوع، هناك فرق ضلت في توحيد الإيه؟ توحيد الألوهية. إحنا قلنا توحيد الألوهية بابه إيه؟ بابه إفراد العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى. ما من عبادة إلا وهي له جل ثناؤه. هناك فرق ضلت سواء من الإسلاميين أو إيه؟ أو من الملل الأخرى. فاليهود ضلوا في هذا النوع، لماذا؟ وإحنا هنعرف الآن أن توحيد الألوهية والأسماء والصفات والربوبية والكلام ده، العقيدة دي نفسها كل الرسل اتفقوا عليها. فهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى وإبراهيم، كل الأنبياء اتفقوا على هذا الاعتقاد في الله تبارك وتعالى. فتوحيد الألوهية تؤمر به اليهود وأمر به اليهود، ومع هذا زلوا في هذا الباب وعبدوا العجل. النصارى قال له من؟ قال له عيسى، إذن خلل في هذا الباب وعبدوه. الرافضة دعوا من؟ يدعو علي ويدعو العباس. النصيرية مثلا من الروافض أيضا عياذا بالله يؤلهون علي ويعبدون علي، اللي هم بيقتلوا الآن إخواننا في الشام. هؤلاء يؤلهون ويعبدون من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الدروز هؤلاء يقولون إن الحاكم هو الله، أي حاكم من الحكام يحكم بلادهم يقولون هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. عياذا بالله يقولون إن الله تجسد في هذا الذي يحكم البلاد فيعبدون هذا، عياذا بالله. كذلك غلاة الصوفية، مش كل الصوفية لكن فيه غلاة الصوفية الذين يطوفون حول القبور وعندهم غلو في الأولياء ويعتقدون أن الولي هذا ينفع ويضر، ويطوفون حول القبور ويذبحون لغير الله، ويعني يقدمون كل شيء من العبادات هذه لغير الله تبارك وتعالى، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بإفراد العبادة لهم. كتاب التوحيد، حقيقة كتاب التوحيد من الكتب الأصول في هذا الباب. كتاب التوحيد هذا أصل من الأصول، فلا بد لطالب العلم أن يعني يعتني بهذا الكتاب اعتناء كبير، دراسة وحفظا وتلخيصا ومدرسة ونحو ذلك. طريقة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب إنما هي على نسق المتقدمين، زي مصنفات كده أئمة الحديث البخاري ومسلم وغيره، على اختلاف طبعا بينهم. فالشيخ يعقد بابا اللي هي بتسمى بالترجمة، يعني يقول مثلا باب الذبح لغير الله، هو الآن يتحدث عن ماذا؟ عن حكم الذبح لغير الله، ويتحدث عن هذا القضية، ثم بعد ذلك يسوق الأدلة من الكتاب، بعض الأدلة مش كلها، على حرمة الذبح لغير الله أو الأمر بالذبح لله على حسب النص الموجود، ثم بعد ذلك يأتي بالأدلة من السنة. لو كان في أقوال للصحابة أتى بها، مفهوم إخواني؟ ثم بعد ذلك يزيل الباب بالفوائد، ف فيقول مثلا يؤخذ من هذا الباب كذا وكذا وكذا، يذكر بقى 20-30 فإذا كما ييسر الله تبارك وتعالى ويفتح الله تبارك وتعالى عليه لينشط ذهن الطالب، مفهوم؟ ولا ينص على الاستنباط. يعني يذكر مثلا يقول من الفوائد في مثلا فضل التوحيد. طب فضل التوحيد أخذ من الآية الأولى أم الثانية أم من الحديث الأول أم الثاني؟ وما هو الشاهد؟ لا يذكر الشاهد، وإنما يذكر الطالب، يعني يذكر هذا للطالب ويترك الطالب يعمل ذهنه في استنباط الإيه؟ في استنباط النص من الفائدة المذكورة. ودي طريقة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لا يذكر الشاهد وإنما يسوق الحديث، وعلى الطالب أن يعمل ذهنه. وأنا يعني ده بالنسبة لي يعني منهجية الكتاب. أنا أذكر طريقة حسنة إن شاء الله تبارك وتعالى في كيفية دراسة كتاب التوحيد. كما ذكرت لك كتاب التوحيد ده أصل من الأصول، لابد أن يدرس دراسة تامة، لكن فيه منهجية صحيحة في دراسة هذا الكتاب وطريقة صحيحة في دراسة هذا الكتاب أنا أذكرها لك. أولا، كيف ندرس هذا الكتاب؟ وبعد ختم هذا الكتاب يكون الإنسان يعني حصل منه علما كثيرا وختمه بحق. أولا، قبل أن تأتي هذا الدرس تقرأ الباب أو البابين اللي احنا ايه هندرسه، يعني تقرأ بابين أو ثلاثة على حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى لك. إذا تقرأ الباب قراءة تامة وتضبطه ضبط تام، تحسن قراءته وتتفهم معانيه، هذه الأولى. ثانيا، تحاول أن تستنبط وتشرح بنفسك، يعني تمسك أنت الباب وتعمل إيه؟ وتشرحه أنت، لا تستعين بأي شرح من الشروح، وإنما هو فهمك أنت، واكتب ما تريد واستنبط كما تريد، يعني كأنك شيخ لسان تاني، لا إشكال، اشرح كما تشاء. ثم بعد ذلك تحضر هذا الدرس وتتفهم ما يقال فيه، لأن هذا الدرس إن شاء الله سوف نجمع جل الفوائد التي في شروحات كتاب التوحيد ونقولها إن شاء الله مع زوال. ثم تحضر هذا الدرس، هيكون الآن أنت عملت إيه؟ أنت عندك شرح في ذهنك، وتسمع هذا الشرح وتقارن، تقارن بين إيه؟ بين ما حضرت وبين ما سمعت، وتصحح، هيكون في معنى كلمة أنت فهمتها غلط. دائما إذا فهمت الكلمة على وجه غير صحيح وشرحتها أنت كمان بوجه غير صحيح، ثم بعد ذلك علمت الصواب، علقت في ذهنك ولا تنسى أبدا، بخلاف إذا سمعت المعلومة وحفظتها. لا، أنت الآن خزنت هذه المعلومة في ذهنك بطريقة تصورية صحيحة. كده المراحل الثلاثة. ثم بعد ذلك تعود إلى بيتك فتقرأ، احنا خدنا مثلا باب أو بابين، تأتي بكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وتأتي بكتاب أو حاشية ابن قاسم النجدي على كتاب التوحيد، كده ايه شرحين، سمعت شرح معانا، وتقرأ الأبواب اللي احنا درسناها من فتح المجيد ومن حاشية ابن قاسم النجدي، هكذا. فإذا ختمنا الدرس هتكون انت حضرت وبعد ذلك قرأت فتح المجيد وقرأت إيه؟ حاشية ابن قاسم النجدي، بأنت ختمت هذا الكتاب ختمة حسنة لا إشكال فيها. يعني حبذا لو أنك اختصرت الأبواب، إحنا مثلا هنقول باب فضل التوحيد هنسوق فيه 3-4 آيات، هنسوق فيه حديثين 3، صح؟ لا، أنت تقول باب فضل التوحيد وتذكر آية وإيه؟ وحديث وتحفظها عن ظهر قلب، يبقى أنت لخصت هذا الكتاب وحفظته، هذه حقيقة ختمة حسنة. بعد ذلك تستطيع أن تقرأ في أي شرح من هذه الشروح، وشروح كتاب التوحيد كثيرة جدا، من أجود هذه الشروح حقيقة تيسير العزيز الحميد، هذا شرح نفيس جدا، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى له شرح لطيف، الشيخ ابن عسيمين له القول المفيد، شرح ماتع يسير جدا. كذلك هناك للقرعاوي كتاب شرح النفيس اسمه الجديد في شرح كتاب التوحيد، فتح الحميد في شرح التوحيد لعثمان ابن عبد العزيز الناصري، يعني حوله كلام، لكن الكتاب في 4 مجلدات ويعتبر أضخم شرح لكتاب الايه لكتاب التوحيد. الشيخ صالح الشيخ له شرح نفيس جدا، هناك شرح يسمى التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، الشيخ الفوزان له تلخيص التلخيص شرح كتاب التوحيد. حقيقة هذه شروحات يعني نفيسة جدا، أنصح باقتنائها. طيب، يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك تعالى في كتابه كتاب التوحيد، واسمه الصحيح الاسم العلمي له كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. مرة ثانية، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. يقول كتاب التوحيد وقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد أو وحده أي جعله واحدا. المراد هنا إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وكما ذكرنا أن التوحيد ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية كما عرفه العلماء هو توحيد الله بأفعاله تبارك وتعالى، الخلق والملك والتدبير وغير ذلك. توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد المتنوعة كما ذكرنا بأنواع العبادات. وتوحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد العبد أن الله تبارك وتعالى واحد في أسمائه وصفاته لا مماثل له تبارك وتعالى في هذا على ما هو معلوم. من العلماء من يقول إن التوحيد على قسمين، وهذا صحيح أيضا لا إشكال. يقولون توحيد المعرفة هو الإثبات. يعني إيه توحيد المعرفة والإثبات؟ يعني الربوبية والأسماء والصفات. والنوع الثاني توحيد الطلب والمعرفة وهو توحيد الألوهية. لا إشكال، هذا يعني من التعبيرات العامة التي لا إشكال فيها. هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد تكلم عليها شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب حقيقة، لكن لما كانت التصانيف قبله أكثر في تأصيل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لم يعتني الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بهما بسطا وإسهابا. وأيضا لما كان أهل عصره أحوج ما يكون إلى الكلام على هذا النوع هو توحيد الألوهية لكثرة المخالفات التي وقعوا فيها تحت هذا الباب، لم يعني يعتني الشيخ رحمه الله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات كثيرا، وإنما صب الكلام ووسع الكلام على ماذا؟ على هذا النوع وهو توحيد الألوهية. فأفرد هذا النوع بالحديث، تكلم على أفراده، تكلم على التوكل والاستغاثة والاستعانة والذبح لغير الله ونحو ذلك، تحدث على أفراد إيه؟ توحيد الألوهية وعقد لها أبوابا. وحقيقة هذا يعني نادر جدا عند الإيه؟ عند المتقدمين في مصنفات المتقدمين. لماذا؟ لأن الشرك لم يقع عندهم بهذه الصورة. يعني في القرون الأولى ما كانش حد بيعبد إيه؟ بيعبد القبور ونحو ذلك، لسه ما فشتش هذه الآفة الكبيرة، ولهذا كانوا لا يعتنوا بهذه الأنواع، يعني ينبهون تنبيهات بسيطة عليهم. إذن نحن لو تذكرون في دروس القواعد الأربعة والثلاث أصول تحدثنا وقلنا أن هذا التوحيد هو توحيد الألوهية، هو الذي أرسل الله تبارك وتعالى الرسل به وأنزل به الكتب، أنزل من أجله الكتب. وأن كفار العرب كما ذكرنا حتى الآن آفتهم الإشراك في العبادة، مش آفتهم توحيد الربوبية، لا، وإنما توحيد العبادة، إفراد العبادة لله تبارك وتعالى. فهم كانوا يقرون بوجود الخالق وأنه هو المتصرف في هذا الكون، لكن شركهم كان في إيه؟ كان في توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذه آفتهم. مش المشكلة اللي احنا نعبد الله، لا، ممكن نعبد الله لا إشكال، بس نعبد معه إيه؟ غيره. هذه هي الإشكال الكبير الذي كان عندهم مع بقية الإيه؟ بقية الأمور. إذن قال كتاب التوحيد، ثم ابتدأ بقوله تبارك وتعالى وقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقول الله أو قول الله بالجر عطفا على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. وما خلقت الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق هو الإبداع من غير أصل ولا احتداء، الاختراع هو أو الخلق هو الاختراع أو الإبداع على غير مثال سابق. وما خلقت الجن والإنس، يعني المعنى ما خلقت الثقلين إلا لحكمة وغاية. ما هذه الحكمة وما هذه الغاية؟ خلي بالك، من الناس من بلغ 60 و70 من عمره ولا يدري، إذا سئل لماذا خلقك الله يقول لا أعلم لا أدري. والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون إلا ليعبدون، يعني إلا إيه؟ ليوحدون، كما سوف نشرح الآن. العبادة لغة التذلل والخضوع، تنبه، وشرعا لسه معرفينها الآن. شيخ الإسلام قال إيه؟ اسم جامع، احفظ هذه عن ظهر قلب، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن، وركز في هذا الكلام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إحنا قلنا المعنى إيه؟ إلا ليوحدون. لماذا إلا ليوحدون؟ لأن الرسل إنما بعثت لأجل إيه؟ لأجل غاية. ما هذه الغاية؟ التوحيد. ففي الآية بيان أن الغاية من خلق الخلق إيه؟ التوحيد. لأن العبادة لا تصح إلا بإيه يا إخواني؟ إلا بتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت تو خلاص، لا، العبادة معروفة، العبادة اللي هي العبادات، الصلاة ونحو ذلك من أي عبادة. طيب هل هذه العبادة تصح إلا بتوحيد؟ لا تصح إلا بتوحيد. لو كان الإنسان مشرك بالله عياذا بالله وقعد يصلي 1000 صلاة، ها، لا تنفعه عند الله. لو جبت رجل نصراني وجلس يصلي ليل نهار، هل ينفعه هذا ولم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا ينفعه بطبيعة الحال. إذن التوحيد هو المأمور به بداية، والعبادة لا تقبل إلا بما ذكرنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلي بالك في الآية حصر. يعني إيه حصر؟ يعني وما هذه نافية، وما خلقت الجن والإنس إلا أداة إيه؟ أداة استثناء تفيد الحصر والقصر. فالمعنى خلقت الثقلين لغاية واحدة وهي توحيدي في العبادة دون ما سواها، دون ما سواها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هنا في ليعبدون لام تعليل غاية، تنبه، لأن لام تعليل غاية قد يكون وقد لا يكون. يعني هل العباد، كل عباد الله تبارك وتعالى قاموا بهذا؟ هل كلهم قاموا بهذه الغاية؟ الإجابة لا، من العباد من حاد عن هذه الغاية. إذن ألمها هنا لم تعليل غاية. طيب يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تنبه. الشيخ قال كتاب التوحيد، ثم ساق هذه الآية وقوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المناسبة، مناسبة الآية أنها تدل عليه على أن الغاية من خلق الخلق ماذا؟ التوحيد. فكأنه يقول كتاب التوحيد والدليل على أن الغاية من خلق الإنسان توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفهمت صنيع الإمام؟ الآية الثانية وقوله أو قوله لا إشكال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة يعني طائفة من الناس رسولا. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على الراجح. واجتنبوا يعني اتركوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان عياذا بالله وهو مجاوزة الحد. كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض فهو طاغوت. أي إنسان أي ولي من الأولياء المزعومين يترك الناس يعبدونه وهو راضي بهذه العبادة هذا يسمى إيه؟ يسمى طاغوت عياذا بالله. طيب الشيخ الآن أتى بهذه الآية بعد الآية الأولى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية خلي بالك تفسر التي قبلها. هذه الآية تفسر التي قبلها لأن آية الذاريات فيها إيه؟ فيها معنى العبادة وأن هذه العبادة هي التوحيد يعني إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى وإفراد عبادة له. الآية الثانية فيها الأمر الأول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. طب هذا أن اعبدوا الله مش هو برضو جاء في آية الذاريات لكن ها هنا زيادة وهي واجتنبوا الطاغوت يعني كفروا بالطاغوت. إذن فيها إثبات وهو أن اعبدوا الله وفيها نفي واجتنبوا الطاغوت. وكأن الشيخ يقول لا يصح هذا التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة إلا بالكفر بالإيه؟ بالطاغوت. يعني هل يصلح إنسان يعبد الله يعبده تبارك وتعالى ولكنه يؤمن بغير الله أو يعتقد أن غير الله قادر على الخلق والملك والتدبير يعني يقع منه الإشراك مع التوحيد؟ لا يصح بطبيعة الحال. إما توحيد وإما شرك إما إيمان وإما كفر. طيب إذن هذه الآية آية النحلة هذه تفسر إيه؟ تفسر آية الذرية. طيب ثم قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى يعني أمر ووصى والمراد هنا الأمر إيه؟ القضاء طبعا. بس أي قضاء؟ القضاء الشرع الديني لا القدر الايه لا القدر. القضاء هنا شرع ديني لا القدر الكوني. يعني هل الله عز وجل قضى الا نعبد الا الله؟ هل كل الناس بيعبدوا الله وحده؟ يبقى هذا الامر امر ايه؟ امر شرعي ديني لا يعني قدر كوني. وقضى ربك الملك المتصرف الا نعبد الا ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني أي وقضى بالإحسان إلى الوالدين. الشاهد من الآية إيه؟ ها الشاهد من الآية ألا إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره تبارك وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله. إذا مناسبة الآية للباب أن الآية فيها أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات لأنه بدأ به تبارك وتعالى. قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله يأمر سبحانه وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. قال ولا تشركوا شوف واعبدوا الله ركز في هذه الآية ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مش يأتي بالنصوص كده خلاص لا ينتقي لماذا جاء بهذه الآية. انظر إلى هذه الآية ولا تشركوا به شيئا لا ناهية لا ناهية تنبه تشركوا هذه متضمنة للمصدر كما يقولون إشراكا مصدر يقولون المصدر نكرة المصدر إشراك النكرة نكرة فيكون المعنى حينها إيه؟ نهى عن أي نوع من أنواع الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن لم يقل هذا الله تبارك وتعالى يفهم إيه؟ نعبد الله بس ممكن نشرك في حاجتين أو ثلاثة، لا، فقال إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، يبقى النهي، تنبه بقى، ها هنا القاعدة تأخذها وتحفظها، النهي ولا تشركوا، تنبه، لا ناهية، ولا تشركوا، النهي إذا تسلط على نكرة أفاد العموم، النهي إذا تسلط على نكرة أفاد العموم، هذه الأولى. طب فيه عموم تاني في الآية؟ ها؟ فيه ولا تشركوا، قال إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا دي إيه؟ نكرة جاءت في سياق النهي فدلت على العموم، ففي الآية عمومان. إذن هذه الآية حقيقة نفيسة جدا، وأتى بها الإمام في ترتيب صحيح، وهو ويريد أن يبرهن في هذه الآية، ابتدأ طبعا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ففي الآية تفسير إيه؟ تفسير بأن العبادة لله لا تكون إلا لله وحده، وترك الشرك بل ترك كل شرك، ولا يصح مع التوحيد إيه؟ شرك. هذا مقصد الإمام. طيب، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، تعالوا هلموا وأقبلوا، أتلوا يعني أقص وأخبر، مناسبة الآية مثل الإيه؟ مثل الآية السابقة في الإسراء، يعني مناسبة أن النهي عن الشرك يستدعي الأمر بالتوحيد، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات كما قال الشراح. قال هذه الآيات التي جاء بها الإمام رحمه الله، ثم جاء بقول ابن مسعود، قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الوصية الأمر المؤكد المقرر عند صاحبه التي عليها خاتمه، الخاتم اللي بيلبس في إصبع الإنسان، لكن قديما كانوا يتخذونه كالإيه؟ كالختم، يعني يكتب الإنسان رسالة ثم يختم بإيه؟ بختمه. فيقول ابن مسعود: والله من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان دليل الكتابة إن عليها إيه؟ ختم النبي صلى الله عليه وسلم، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات. طيب، المعنى الآن: من أراد أن يعرف آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون المعنى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية مكتوبة مختومة فهذه الآية، لأن النبي لم يترك إيه؟ لم يترك وصية، صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية عليه الصلاة والسلام. الناظر في الآية، الآية طبعا طويلة، يجد دائما الآية تختم بإيه؟ ذلكم وصاكم إيه؟ وصاكم به. ده الشاهد فهم ابن مسعود، يعني فهم ابن مسعود من الآية أن هذه الوصية وصها من؟ الله تبارك وتعالى. قال إن هذه الوصية من الله تبارك وتعالى لخلقه، والرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به من؟ الله تبارك وتعالى. فصارت وصية الله تبارك وتعالى هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. شايف فهم عبد الله بن مسعود؟ هذا فهم إيه؟ فهم كبير. ودائما كده كان يقول إن عبد الله بن مسعود أخذ هذا الفهم والفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، لكن كان يمشي على مذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه. دائما تلاقي مذهب عبد الله بن مسعود وعمر واحد، وأهل الكوفة إنما أخذوا الفقه والعلم ممن؟ من عبد الله ابن مسعود. فأصل مذهب أهل الكوفة هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. مناسبة هذا الحديث، يقول الشراح: بيان أن ما ذكر في هذه الآية كما هو وصية الله فهو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك يتضمن الأمر بالتوحيد. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وصى بماذا؟ وصى بالتوحيد ونهى عن الشرك. شايف بديع ترتيب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إزاي؟ يعني ما قدمش السنة على طول حديث معاذ، لا، ده عاوز يقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بماذا؟ وصى بالتوحيد ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرك. ثم ختم هذا الباب بحديث معاذ يقول معاذ كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. رضيف يعني الرضيف هو من تحمله خلفك على ظهر الداب، وكما سوف يأتي في جواز الأرداف وهنذكر الفوائد. كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كنت راكب وراء الرسول عليه الصلاة والسلام على حمار. فقال لي يا معاذ، شوف، أتدري يعني هل تعرف ما حق الله على العباد؟ حق الله يعني ما يستحقه الله تبارك وتعالى وهو متحتم على العباد. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، أنا لا أدري. وكان الصحابة حتى لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال وهم يعلمونه يقولوا إيه؟ الله ورسوله أعلم. لما سأل أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله إيه؟ أعلم. طب أي شهر؟ الله ورسوله أعلم. طب أي بلد؟ الله ورسوله أعلم. يقول الصحابي حسبنا أنه سيسميه بغير إيه؟ بغير اسمه. أحسن يقول ده يوم تاني ولا شيء نقع فيه. شاف تعظيم الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره. فهنا معاذ يقول الله ورسوله أعلم. قال حق الله، قال صلى الله عليه وسلم، حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني يوحدوه كما ذكرنا بالعبادة ويفردونه بهذه العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يتجردوا عن الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. فمن لم يتجرد عن هذا الشرك لم يكن قد أتى بماذا؟ بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، شوف يعني إيه حق العباد على الله، إحنا لنا حق عند الله؟ يقول الشراح لا، هذا ما كتبه الله تبارك وتعالى على نفسه تفضلا منه تبارك وتعالى علينا، يعني تفضل علينا بأن فرض على نفسه شيئا تبارك وتعالى. وأما العباد لا يفرضون على الله تبارك وتعالى شيئا. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني لا يعذب تبارك وتعالى من وحده في العبادة ولم يشرك معه غيره. تصور لو أن الله تبارك وتعالى كما يشاء يفعل، وهو كذلك تبارك وتعالى، لكن له لم يتخذ على نفسه هذا الأمر، وكان الأمر كما يلي: نعبد الله تبارك وتعالى ثم نأتي يوم القيامة، إن شاء عذبنا وإن شاء أدخلنا الجنة، مش كان ممكن يفعل هذا تبارك وتعالى؟ أو يكون الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا ثم إذا مات يدخل جهنم، قادر تبارك وتعالى على هذا؟ شايف هذه من منن الله تبارك وتعالى علينا، أنه فرض على نفسه ماذا؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا تبارك وتعالى. ولا يعذب، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني لا يعذب تبارك وتعالى من وحده في العبادة ولم يشرك معه غيره جل ثناؤه. مناسبة هذا الحديث أن فيه تفسير التوحيد وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وأن لا نشرك به شيئا تبارك وتعالى، نشرك معه يعني في العبادة أحدا غيره تبارك وتعالى. يقول بعد ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل. احنا قرأنا الآن كم آية؟ 2 5 5 آيات وحديثان، صح؟ الآن نريد أن نستنبط من هذه النصوص أحكاما. هو يقول الآن الفوائد، وعليك أن تربط بين الفائدة وبين إيه؟ وبين النص. يقول فيه مسائل: الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس تؤخذ منين؟ فين شاهدها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ركز معايا. الثانية أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيها تؤخذ منين؟ لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة هي إيه؟ هي التوحيد. الثالثة أن من لم يأتي به يعني بالتوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، دي تؤخذ منين؟ هو المعنى الأول كده، يعني من يأتي بالتوحيد لم يكن، أو من لم يأتي بالتوحيد لم يكن أتى بالغاية المذكورة في قوله إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تنبه. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، هتؤخذ منين؟ الحكمة في إرسال الرسل، ها؟ الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب قال الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، ما من أمة إلا وجاءتها له رسالة التوحيد. ها؟ ولقد بعثنا في كل أمة، ما في أمة إلا وقد أرسل الله تبارك إليها رسولا. طيب السادسة أن دين الأنبياء واحد. ها؟ لا احنا مش عاوزين آيات من بره الآيات اللي ذكرها، هو ذكر آيات. ها؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا، أن يعبدوا الله ده أمر صح لكل الأمم، إذا الأمر واحد، العقيدة واحدة في كل الايه في كل الأمم. طيب السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطواغيت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ها واجتنبوا الطاغوت صح. الثامنة أن الطواغيت، نعم أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. تنبهوا بقى، هو بيقول هنا إيه الفائدة الإيه الثامنة، أن الطواغيت هذه عامة، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. تقدر تستنبط هذه من الآية؟ ها هي شاهدها، ولقد الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بيقول لك إن الطاغوت كل ما عبد من دون الله. أنت تفهم ده من الآية؟ ها واجتنبوا الطاغوت ماشي ده الشاهد، لكن ايه الدليل وايه الفهم الصحيح ان الطاغوت كل ما عبد من دون الله؟ ما ممكن يكون الطاغوت ده في امه غير امه. قال الشراح كل امه من الامم كان لها شيء بتعبده ولا لا؟ قوم نوح كان لهم ايه؟ الهه. قريش كانت لهم الهه. قوم فرعون كان لهم مين؟ فرعون. اجتنبوا الطاغوت سمى كل دول ايه؟ طاغوت. إذن الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. طيب قال التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر إيه مسائل، أولها النهي عن الشرك. العشر مسائل هم إيه؟ الإحسان الوالدين، قتل الإيه؟ قتل الأولاد، قرب الفواحش، قتل النفس، أكل مال اليتيم، الوفاء بالكيل، قول العدل، الوفاء بالعهد، عدم إتيان إيه؟ اتباع السبل، والتفرق ونحو ذلك. طيب العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله تبارك وتعالى بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتبقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. طيب لا إشكال. الحادية عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تبارك وتعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. العشرة هم إيه؟ تمام العشر، الإحسان الوالدين، ذي القربة واليتامى والمساكين والجار والصاحب وابن السبيل وملكة اليمين، هؤلاء هم العشرة. الثانية عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أيؤخذ هذا من إيه؟ من حديث ابن مسعود. طيب معرفة حق الله تعالى علينا، هتؤخذ من حديث إيه؟ معاذ. طيب معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، هتؤخذ من حديث معاذ. الشاهد بتاعها إيه؟ حق الله على العباد هو ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، صح؟ أكثر الصحابة لا يعلم هذا؟ لا يعلم أن الإنسان إن مات على التوحيد أن الله لا يدخله جهنم، لا يدخله جهنم عياذا بالله، إلا لو كان طبعا عنده إيه؟ عنده ذنوب وعنده كبائر والله عز وجل لم يتجاوز عنه فيدخل في جهنم يعذب بها ثم مآله إلى الجنة. السادسة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة، هل يجوز للإنسان أن يكتم بعض العلم للمصلحة حتى لا يفتن الناس؟ ها؟ جائز؟ جائز. حديث معاذ ليه؟ الشاهد منه لا تبشرهم، لا تبشرهم. طيب السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره، ها معاذ قال ايه؟ أفلا أبشر الناس؟ طيب الثامنة عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، ها تؤخذ من ايه؟ فيتكلوا، حديث معاذ بس الشاهد من حديث ايه؟ فيتكلوا. طيب قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، قول معاذ الله ورسوله أعلم. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، هل هذا جائز؟ اللي أنا أذكر لبعض الناس بعض العلم والآخرين يعني أسكت لا أذكر لهم بعض العلوم، هذا جائز. ليه؟ لأن النبي اختص من معاذ بهذا، لأن معاذ لا يفتن بهذا، لكن غيره قد يتكل ويترك العمل. طيب، الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه عليه الصلاة والسلام. جواز الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة من حديث معاذ. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل لأن النبي اختصه بهذا العلم. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة، يعني مسألة التوحيد، وأن الإنسان إن مات على هذا لا يعذبه الله تبارك وتعالى، وهذه العيدة منه تبارك وتعالى. هذا يعني الباب الأول، وكما ذكرت لكم نريد أن تعود إلى البيت وتقرأ فتح هذا الباب من فتح المجيد، وتقرأ هذا الباب أيضا من حاشية ابن قاسم النجدي على كتاب التوحيد، ونحضر بقى في اللقاء القادم بابين أو ثلاثة نقرأهم ونشرحهم بنفسنا، ثم بعد ذلك يعني تشوف الأمر هل كان على الصواب أم عندك بعض الايه بعض الخلل. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.